الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي لقائنا هذا نشرف من نافذة ثقافية على لون من الثقافة الحديثة التي شاعت في القرن الحاضر، نتلمس جذورها وملامحها ونعنى بدوافعها وآثارها في الحياة الأدبية والثقافية المعاصرة. تلكم هي قضية التحليل النفسي التي ارتبطت باسم فرويد، فماذا نرى من خلال هذه النافذة؟ كان علم النفس قبل هذا القرن يبحث في الإنسان وكأنه روح بلا جسد، وكان يهمل دراسة الحيوان وبعض بني الإنسان كالأطفال والبدائيين والشواذ، وقد انصبت دراسته على الإنسان كفرد منعزل. أما الآن فقد سيطرت العلوم الوضعية كالطبيعة والكيمياء وعلم الحياة على علم النفس منذ أواخر القرن الماضي، وأصبح يدرس الإنسان كأنه مادة فقط، ثم انحرف عن أسلوب العلاج إلى أسلوب التقرير فأصبح جبريا يرى أن الإنسان مسير من قبل جملة من العوامل، وأصبح عاجزا عن أن يخلق المثل الأعلى لأنه غير قادر على تثبيت قيم الأشياء. ثم لأنه علم وضعي يسير في نطاق ضيق من التجارب، لم يدعو علم النفس إلى المجاهدة والسعي للتكامل، بل دعا إلى الاستجابة للأهواء والرغبات. إنه لم يرفع الإنسان أمام نفسه إلى الاستعلاء فوق الغرائز، ولكن دعاه إلى الاستجابة لها. وبعد ظهور الفلسفة المادية أصبح هذا العلم إحصائيا محضا يتوقف عند تصوير الواقع ولا يتعرض للعلاج. وقد تحول عن طبيعة العلوم النفسية والاجتماعية في الدعوة إلى ضبط النفس وحماية الإنسان ومعارضته للشهوات المذلة، تحول إلى الإسراف في الدعوة إلى الإطلاق. وهذه النقطة مستمعي الكريم مستمعتي العزيزة هي مفرق الطريق بين قيام مفهوم علم النفس على تقدير كامل للإنسان روحا وجسدا، وبين تحول علم النفس إلى المادية وسقوطه تحت سيطرة المدرسة المنكرة للدين إجمالا. لقد ظهرت مدرسة علم النفس الحديثة ممثلة في ثلاثة هم فرويد وأدلر ويونج الذين سرعان ما ظهرت عوامل الخلاف بينهم، ولأمر ما غدا الصيت للمفهوم الأبعد عن الفطرة والذي رده العالمان الآخران وهو مفهوم فرويد في إعلاء الجنس. وكان لاستسلام علم النفس الحديث للجبرية أثر بالغ في انبعاث روح الشك في العقائد والأديان، ولأنه علم تجريبي فقد عني بالحالات الشاذة وجعلها أساس البحث من غير أن يقيم المعايير التي يستطيع المرء أن يتخذها لنفسه غاية. وعلماء النفس يصفون حالات الجماعة ونفسية الجماهير بما يحكمها من عقلية الرعاة وبما يشينها من العقل الباطن غير المفكر، وكان حقيقا بكل ذلك أن يدفع بالعالم إلى الشك وأن يزعزع إيمان الناس في سمو المثل الأعلى، فقد أصبح الفرد يرى نفسه غير ملوم لأنه يتخذ من وجوده في الجماعة ذريعة للتبرؤ والتنصل عن المسؤولية. وتقوم نظرية فرويد مستمع الكريم في النفس على عدة أصول، فما هي هذه الأصول؟ أولها أن الحياة النفسية للإنسان ليست حيوانية فحسب، بل تنبع كلها من الجنس المسيطر على كل أفعال الإنسان. وتقوم ثانيا على أن غرائز الكائن البشري التي تحكمه وتسيطر على نشاطه، وأن الجانب المسمى بالروح مما لا وجود له على الإطلاق، وأن الدين والأخلاق ثالثا ليسا قيما أصيلة في الحياة البشرية ولكنهما انبثاق جنسي، ورابعها أن القيم خرافة وهي نفاق العقل للنفس والمجتمع، وأن النفس كلها تفسر خامسا من خلال الجنس، وأن كل الحوافز الإنسانية سادسا إنما ترد إلى الجنس. ويرى فرويد بنظره الأعمى أن الإنسان في جوهره حيوان كغيره من الحيوانات، وأن الإنسان يولد جنسيا خالصا، وأن كل أعمال الطفل تعبير عن طاقة الجنس، وأن الطفل يعشق أمه بدافع جنسي ثم يجد الأب حائلا بينهما فيكبت هذا العشق فتنشأ في نفسه عقدة أوديب، والطفلة تعشق أباها بدافع الجنس فتكبت هذا العشق فتتولد في نفسها عقدة ألكترا. وهكذا يدخل فرويد الإنسان في حظيرة الحيوانات ويثبت أنه عبد لنزواته، وأن العقل الباطن هو المسيطر الفعال في توجيه الإنسان، وأن غرائزه وميوله الفطرية هي الأساس لسلوكه في الحياة وهي التي تحكمه وتسيطر على نشاطه. ومن نظرية فرويد هذه ظهرت نظريات في الأدب والفن والأخلاق وفي مقدمتها السوريالية ثم الوجودية، بيد أن هذه النظرية لم تكن مقبولة منذ اللحظة الأولى بين علماء النفس، وقد لقيت معارضة شديدة، وذلك بسبب معارضتها للفطرة والواقع وبسبب تغليب عنصر الجنس ورد كل الحوافز إليه. Thank you. وفيما يتصل بالمصادر، فقد اعتمد فرويد على الأساطير القديمة وعدها حقائق علمية، واعتمد كذلك على حالات المرضى الفردية، واتخذ منها أسسا عامة للأسوياء. ولهذا أشار المتخصصون إلى أن عمل فرويد هو أقرب إلى التكهن والتنبؤ منه إلى العلم، وأنه مخترع للفرضيات أكثر منه مجربا لها، وأنه يلقي بنظرياته وآرائه دون أن يقدم لها البرهان العلمي والسند الواقعي، وأنه يفترض ثم يصدق ما يفترض ويبني عليه وكأنه حقيقة علمية ثابتة ومؤكدة. ثم أن ملاحظاته ترتبط بالمرضى على الأخص، ومن هنا يجب أن لا تعمم افتراضاته واستنتاجاته النابعة منها لتشمل الأشخاص الأسوياء، وبخاصة أولئك الذين وهبوا جهازا عصبيا قويا وسيطرة على أنفسهم. كذلك أشار المتخصصون إلى نقطة الضعف الأساسية في فرويد كعالم، وهي أنه اتخذ من دراسة نفسه وطفولته قاعدة للتعميم والوصول إلى قوانين عامة، وقد ترك فرويد من كتاباته عن نفسه وحياته ما يدل على أنه كان يتخذ من تحليل أحلامه وهواجسه ومشاكل صباه كيهودي في النمسا المتعصبة ضد اليهود قاعدة لكل تصميماته. وقد خالف فرويد في نظريته كل من أدلر ويونج وستيكل. يونج يعتقد أن آراء فرويد ذات جانب واحد، وأنها غير ناضجة وفجة في العديد من المواضع، ويقول إن الجنس ليس أساس الدوافع الإنسانية، بل هو دافع واحد من عدة دوافع، وهو يرى أن الغريزة السائدة في الإنسان هي الرغبة الملحة في التفوق والسيادة. أما أدلر فدعا إلى نبذ أهمية الغريزة الجنسية، وأرجع تكوين الشخصية ونشأة الأمراض العصبية إلى مجرد الرغبة في القوة وحاجة الإنسان إلى التعويض عن أي نقص في كيانه. ويقول أدلر إن الدافع الجنسي ليست له هذه الأهمية الشاملة التي ينسبها إليه فرويد، وإن حافز توكيد الذات وليس الجنس هو القوة الإيجابية السائدة في الحياة. ويقرر أدلر أن الاضطرابات التي تعتري حياة الأطفال النفسية ترجع إلى عدم شعورهم بالمحبة، فيصبحون مصدر مشاكل كبيرة. وكذلك أثبت يونج وماكدوغل أن العقل الباطن ما هو إلا خرافة، وقد نوقش فرويد في مسألة العقل الباطن وعقدة أوديب فأنكرهما في آخر حياته. وحتى لقاء آخر جديد من البرنامج، شكرا لحسن استماعكم.